الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الدرس السابع: مبطلات الصيام. قال: أولا، الجماع عمدا. فالجماع عمدا مبطل للصيام بإجماع أهل العلم، وتجب فيه الكفارة المغلظة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هلكت. قال: ما أهلك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين. فقال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. ويجب مع ذلك التوبة إلى الله جل وعلا. قال الثاني: خروج المني عمدا. خروج المني عمدا، سواء كان عن طريق الاستمناء أو النظر المتكرر أو نحو ذلك من الأسباب، فإنه يبطل الصيام لحديث أبي هريرة في قول الله جل وعلا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والشهوة تكون بنزول المني، فإذا لم يدع ذلك فمعنى أنه لم يصم. إذا لم يترك شهوته معنى أنه لم يصم أو يحقق الصيام، وهذا قول جمهور أهل العلم، حصول الفطر بخروج المني عمدا. أما إذا خرج من غير عمد كالاحتلام، يحتلم وهو نائم أو بسبب مرض أو نحو ذلك، فإنه لا يبطل الصيام. قال الثالث: الأكل عمدا. والرابع: الشرب عمدا. وهذا أيضا بإجماع أهل العلم أن الأكل والشرب في نهار رمضان مفطر مبطل للصيام، والله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقوله عمدا يخرج ما إذا كان نسيانا، فإنه لا يضر بصيامه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال خامسا: بلع الدواء عن طريق الفم ذاكرا لصومه. بلع الدواء عن طريق الفم، إذا استعمل دواء شراب أو حبوب أو نحو ذلك عن طريق الفم وهو ذاكر لصومه فإنه يبطل صومه. قال السادس: قطرة الأنف. قطرة الأنف التي توضع في الأنف فإنها تفطر، لأن الأنف منفذ للطعام إلى الجوف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة: ولا أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني إذا كنت صائم فلا تبالغ، خشية أن يدخل شيء من الماء من الأنف إلى الجوف. وأما قطرة الأذن والعين فإنها لا تفطر، لأن الأذن والعين ليست منفذا للطعام ومنفذا إلى الجوف بخلاف الأنف. قال السابع: بلع النخامة إذا صارت في الفم. النخامة هي مادة يعني غليظة تخرج من الدماغ، أو أحيانا تكون في الصدر فتصل إلى الحلق، تصل إلى الحلق. إذا خرجت من الدماغ مباشرة إلى الحلق إلى الجوف فهذا لا يحصل به الفطر، لا يحصل به الفطر، لأن هذا ليس في قدرة الإنسان ولا بتعمد وقصد منه، إذا خرجت مباشرة من الدماغ إلى الجوف فإنها لا تؤثر. أما إذا وصلت إلى الفم، إذا وصلت إلى الفم فالواجب أن يخرجها، الواجب أن يخرجها. فإذا ابتلعها فهو الآن قد ابتلع شيئا متعمدا. فبعض أهل العلم قال لا يؤثر، وبعضهم قال يحصل به الفطر، يحصل به الفطر، لأن النخامة شيء يعني غليظ، ربما يحصل به شيء من معنى الأكل، فإذا ابتلعه متعمدا فإنه يفطر بذلك. والذي ينبغي أن يخرجها إذا وصلت إلى فمه يخرجها ويلفظها خارج الفم، لكن إذا دخلت مباشرة إلى حلقه إلى الجوف فهذا لا يضر. قال الثامن القي عمدا، لحديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. وهذا قول جمهور أهل العلم، القي عمدا. فقوله عمدا يخرج إذا كان عن غير عمد فهذا لا يفطر، إذا خرج القي من جوفه من غير تعمد فإنه لا يفطر. لكن إذا أراد أن يفطر لأنه أحس بتعب أو بجهد فلا بأس له أن يفطر ويكون في حكم المريض. قال التاسع شرب الدخان أو التنباك أو الجراك. شرب الدخان، الدخان معروف، السجارة وما كان في معناها، لأن عبارة عن جرم يدخل إلى الجوف. والتنباك كذلك، والجراك هي الرشبة، الجراك الرشبة، فهي كلها بمعنى الدخان، هذه كلها يحصل بها الفطر لأن الذي يستعملها يتلذذ بها ويتغذى بها، فلا يجوز استعمالها في حال الصيام ولا في غير الصيام. هذه أشياء محرمة مضرة، يجب على المسلم أن يجتنبها وأن يبتعد عنها، وإذا استعملها وهو صائم فإنه يبطل صومه. قال عاشرا استنشاق البخور عالما ذاكرا قاصدا، يفطر به الصائم عند كثير من أهل العلم. استنشاق البخور يعني يأتي إلى المبخرة ويستنشق البخور وهو عالم يعلم أنه صائم، وكذلك أيضا يعلم أن مثل هذا لا يجوز، وذاكر للصيام وقاصد متعمد ليس عن خطأ لكن عن عمد، فهنا يحصل به الفطر عند كثير من أهل العلم. قال الحادي عشر الحيض، والثاني عشر النفاس، إذا حاضت المرأة أو نفست بطل صومها، ولو حاضت قبل المغرب بدقائق بطل صومها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالحائض لا تصلي ولا تصوم. وهكذا النفساء في حكمها التي ولدت وخرج منها دم النفاس فإنه يبطل صومها. قال ثالث عشر الحجامة، الحجامة هذا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله على القول بالفطر بها، لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، ومذهب الجمهور من أهل العلم أن الحجامة لا تفطر، وذلك أن الأحاديث الواردة أولا فيها كلام وعلى صحتها فهي منسوخة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم والحجامة، والرخصة لا تكون إلا بعد ماذا؟ عزيمة، وبعد منع، فيدل هذا على نسخ الفطر بالحجامة. قال الرابع عشر الفصد، وهو في معنى الحجامة شق العرق لإخراج الدم، فعلى القول بالفطر بالحجامة فإن الفصد يفطر، وإذا قلنا بأن الحجامة لا تفطر فالفصد كذلك لا يفطر، لكن إذا احتاج أن يفطر، إذا أخرج الدم ليتبرع به إلى من يحتاج إلى هذا الدم، فله أن يفطر ويكون في حكم من أنقذ غيره أو أفطر لإنقاذ الغير. قال الخامس عشر سحب الدم الكثير، وهذا كذلك. السادس عشر غسيل الكلى، غسيل الكلى لأنه في معنى الحجامة وسحب الدم، لأنه عبارة عن تبديل الدم أو تنظيف الدم، فيكون في معنى سحب الدم. السابع عشر إعطاؤه الدم عن طريق الوريد، ولا يجوز أن يعطي الدم إلا عند الضرورة، يعني إذا تبرع الإنسان بدم عن طريق الوريد، إنسان مرض أو امرأة حصل له مثلا حادث ونزف واحتيج له إلى دم فتبرع له بالدم، فإنه يفطر بذلك. طيب، أو إنسان تعب وظهر أن عنده نقص في الدم واحتيج إلى أن يتبرع له وهو صائم فتبرع له بالدم عن طريق الوريد فإنه يفطر. وقال لا يعطي الدم إلا عند الضرورة، يعني إذا كان هناك ضرورة لإعطاء الدم والتبرع بالدم فيتبرع، وأما عند عدم الضرورة فلا يتبرع. أو كذلك لا يعطى من يريد الدم إلا عند الضرورة. قال الثامن عشر استعمال الإبرة المغذية، استعمال الإبرة المغذية لأنها في معنى الأكل والشرب، تقوم مقام الغذاء فيحصل بذلك الفطر. التاسع عشر من لم يبيت صيام الفرض بليل، من لم يبيت صيام الفرض بليل، صام من غير أن يبيت صيام الفرض، لم ينوي أن يصوم من الليل، فهذا لا يبطل صومه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا في الفرض. أما في النفل فإنه يجوز عقد النية من النهار سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، بشرط ألا يكون قد أتى مفطرا قبل ذلك، يعني أصبح في يوم من الأيام ولم يأكل شيء أو يشرب شيء أو يأتي شيء من المفطرات، فلما جاء الظهر عزم أن يصوم، هل يصح؟ نقول في النفل والتطوع يصح، يصح صومه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة حين قال هل عندكم من طعام؟ قالت لا، قال إني إذن صائم، يعني الآن، فيصح ذلك سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، ويؤجر على الصيام من وقت النية، يؤجر على الصيام من وقت النية. أما في الفريضة فلا بد من تبييت الصيام قبل الفجر. قال العشرون قطع نية الصيام، قطع نية الصيام يعني إذا نوى أن يقطع الصيام فيبطل صومه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الحادي والعشرون زوال العقل، زوال العقل، إذا زال عقل الإنسان بطل صومه، لأن من شروط الصيام العقل، فإذا زال عقله بجنون بطل صومه، أو زال بحادث، حصل له حادث فزال عقله وصار في غيبوبة، فإنه كذلك يبطل صومه إذا كان هذا الزوال في أكثر النهار أو كل النهار فإنه يبطل صيامه. قال ثاني والعشرون الردة، والعياذ بالله من ذلك، الردة يعني الرجوع عن دين الإسلام والارتداد عن دين الإسلام، فالردة مبطلة لجميع الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ويقول جل وعلا: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فالردة مبطلة لجميع الأعمال ومنها الصيام، إذا كان صائما فارتد عياذا بالله فإن صومه يبطل. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.